إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد جعل الله سبحانه وتعالى أشد لحظات البلاء آخرها، وجعل سبحانه وتعالى أشد لحظات ظلمة الليل ما قبل الفجر، وجعل سبحانه وتعالى لأهل الإيمان كمال البشرى عند ازدياد المحنة. اشتد البلاء على يعقوب صلى الله عليه وآله وسلم، كان هو في بلاء فقد ابنه الحبيب الكريم يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أفضل وأحب أبنائه إليه. زاد الأمر بلاء بأن فقد آخر هو الذي يليه في المحبة، وفقد كبيرهم كذلك ابتعد عنه، فقد رفقة ثلاثة من أولاده. فلما بلغ بفقد بنيامين وبقاء الثالث، قال: عسى ربي أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. عسى ربي أن يأتيني بهم جميعا. لما زاد البلاء عليه استبشر بأن الله سبحانه وتعالى سوف يشرج ذلك الكرب. اشتد البلاء على بني إسرائيل بعد أن قامت الحدة على فرعون وهزم سحرته، بل انتصروا، آمنوا واهتدوا، وقتلهم فرعون ولم يتغير شيء من موازين القوة المادية، وزاد فرعون في بطشه وتهديده وإرهابه، والملأ السادة والكبراء من قومه يحثونه على مزيد البطش ببني إسرائيل. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. سبحان الله، عسى من الله عز وجل واجبة، وإذا جاءت على ألسنة رسله فهي من عنده سبحانه وتعالى. فكلما ازداد البلاء واشتد الكرب، كلما قرب الفرج بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك قال يعقوب عليه الصلاة والسلام لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي هذه السورة أيضا تجد قوله سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل، أي من إيمان قومهم، وظنوا أنهم قد كذبوا، وعلى القراءة الأخرى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أي أيقن الرسل أن أقوامهم قد كذبتهم تكذيبا لا إيمان بعده منهم. قال عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذه سنة الله. سورة يوسف نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وبعد زيادة الأذى، تبشر بقرب الانفراج رغم أن الأذى قد وصل إلى شخصه عليه الصلاة والسلام بعد موت أبي طالب وبعد موت خديجة، حتى خططوا بالفعل لقتله أو سجنه أو إيثاقه، كل ذلك مقدمة قبل الفرج وقبل النصر والتمكين بإذن الله تبارك وتعالى. نقول ذلك لأن البلاء بأمة الإسلام قد ازداد واجتمع عليها الأعداء وتكالبت عليها الأمم، وذلك لكي تكتمل في قلوب المؤمنين عبادة التوكل على الله سبحانه وتعالى، لكي ينقطع التعلق بالأسباب، وإن كان الأخذ بها أو في الحقيقة بالأسباب الغيبية التي لا يراها الناس أسبابا ولكنها عند أهل الإيمان أسباب. الأخذ بهذه الأسباب هو الأمر الواجب، هذه الأسباب التي أمر بها موسى قومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. شهود ملك الله سبحانه وتعالى، وأن أمره هو النافذ، وأن الغيب كله له، تتغير الموازين المادية في لحظة بكن فيكون بقدرته سبحانه وتعالى. ويأتي النصر عندما يظن الأعداء أن الأمر قد انتهى، وعندما يقول كثير من أهل الإيمان: متى نصر الله؟ استبطاء للنصر واستعجالا للفرج من عند الله سبحانه وتعالى. الغرض المقصود أنه لا بد أن نتحسث أسباب الخير. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. لا بد من أن نتحسث أسباب الخير، ولا بد أن نستعين بالله ونصبر، ولا بد أن نوقن بوعد الله سبحانه وتعالى كما وصف الله سبحانه وتعالى وأمر عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام في السورة التي بين له فضلها وشيبته، هي وأخواتها سورة هود عليه السلام. قال عز وجل في خاتمتها: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبد وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. نريد أن نتبين النور الذي في هذه الآيات، وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، اعملوا كل ما في إمكانكم، كيدوا كل ما بقدرتكم من كيد، كيدوني جميعا، اجتمعوا على كيدي. نقول الأمم اجتمعت على كيد أهل الإسلام، الرسل تقول لأقوامهم اجتمعوا على كيدنا، الرسل تقول لأممها: ولا تنظرون، لا تؤخرون، أنفذوه الآن. ما هذا الأمر العجيب؟ أيأمرونهم بهذا الأمر يريدون أن يكيدوا بهم؟ لا، إنما يأمرونهم بذلك استهانة بهم واستهزاء بكيدهم، استخفافا به، لا يعبؤون به. ولأجل أنهم موقنون بفشل هذا الكيد يقولون: أنفذوه الآن، أي ولن تستطيعوا، اعملوا ما في إمكانكم، اعملوا على تمكنكم، كل ما يمكنكم أن تفعلوه في الكيد فكيدون. ولذلك قال: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، استهانة بهم يقينا بوعد الله. من أين يصل الإنسان إلى هذه الدرجة؟ يصل إلى هذه الدرجة من الاستهانة بقوة عدوه الكبيرة جدا في موازين أهل الدنيا بكمال اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: إنا عاملون، اعملوا على مكانتكم. إنا عاملون أي على طريقتنا وأيضا على تمكننا، وهذا هو الواجب كما ذكرنا. نتحسس أسباب الخير، نأخذ بما نقدر عليه من الأسباب، الأسباب الظاهرة المادية فيما يبدو لملايين المسلمين منعدمة، ما بأيديهم أن يصنعوا شيئا، ليس العلاج عباد الله تلك التصرفات اليائسة، نسميها يأسا بالفعل لأنها ليست على الطريق. مثل إنسان أصابه بلاء شديد وكرب وغيظ من عدوه، من شدة الغيظ وهو لا يستطيع أن ينال شيئا منه، قام إلى الحائط الذي أمامه وضرب رأسه فيه فنزف الدم، فشعر بنوع من الراحة وأنه قد فعل شيئا حتى لا يكون سلميا كما قد يحلو للبعض أن يفعل. لا يستطيع أن ينزل علم اليهود من فوق بلاد المسلمين، ولا يستطيع أن ينال منه شيئا، فيأتي بقماشة يرسم عليها علمهم ثم يدكها برجله ويحرقها بناره وهو الذي صنعها. تصرفات عجيبة مثل المخدرات، مثل المخدرات فعلا، مخدر يخدر الإنسان ويشعره أنه قد أدى ما عليه. لماذا؟ لأنه يهمه أنه صنع شيء. مثل عندما تصور الهزائم الثقيلة جدا على أنه نصر هائل، يخرج بعد أن استجاب لكل ما يطلب منه رافعا علامة النصر في، ليست حتى انتصارا يعني عربيا إنما انتصار بالإنجليزي فيكتوري، اللي كتير جدا من الشباب بيعملها يعني مش عارفين عربي عشان يعملوا في يعني فيكتوري نصر. النصر ده هو دي علامة النصر، علامة عجيبة والله. لكن ده ايه الهزيمة العجيبة التامة تبقى نصر ويبقى حققنا كل شيء. أصل الله النصر هو أن يبقى فلان حيا، هذا هو المطلوب، وأن يفك حصار حول كنيسة. انتصرنا انتصارا تاما وحققنا كل ما نريد، أو كما ذكرت أن يأتي مثلا ينزف ليكتب وثيقة بالدم أنه بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، كما يفعل كثير. فعل ذلك والله بعض الشباب، قد أتى أهله بعد أن أخذ ثمان غرز لأجل أنه جرح نفسه، هو بيسمع الشباب بيهتفهم، يبقى خلاص يعمل كده. تصرفات يائسة بالفعل أو تصورات يائسة، وهو أن اسكتوا أيها الشعوب، قد حان وقت المهدي، سوف يظهر خلال سنوات معدودة. الأول كانت عدت من 4 سنين ونفعتش فركز، والناس كلها نسيت ان مثل هذا الكلام لما قال المسيح الدجال هيظهر ربيع 1998 وما طلعش ولا حاجه. قال لهم ده زودها شويه بقى، يجيب اثار مكذوبه ويقول لك خلاص المعركه هتحصل في المجدون، هتحصل كمان، زودها المره دي بقى على بال ما يموت هو ولا الناس تموت ولا الناس تنسى 8 سنين عقدين او 3 كلها ايه قربت، عشان الناس تستكين خلاص. هي النصر هيجيلهم من فوق من غير ما حد يعمل حاجه، يبقى ما فيش عمل يطلب من الامه، لا لابد ان نعمل زي ما ربنا امر، وكل الذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم يبقى حققنا التاكل، انا عاملون على طريقتنا، يبقى نستمر على طريقتنا وعلى تمكننا. يبقى لو احنا خالفنا الطريقه يبقى ابتدعنا في دين الله عز وجل، او عملنا المعاصي، او وقعنا فيما هو افظع من ذلك من الشرك، او الاستكانه لما يريده العدو. الاستكانه لما يريده العدو دي مش الناس تقعد ساكته، الاستكانه المقصود بها الخضوع لما يريده العدو، الخضوع لما يطلبه من العقائد الفاسده وترك العباده الواجبه ومن ولود الاخلاق الذميمه المفسده وترك العمل من اجل دين الله عز وجل. لما الناس توصل الى هذا الحد تبقى تعتقد الفساد، تعتقد الباطل والعياذ بالله، مثل موالاه الكفار، يعتقد صداقه الكفار. وانا لن اكون متعجبا اذا وجدت بعد شهور قليله من يعني يذمون اعداء الله من اليهود والنصارى اعظم الذم، يضعون ايديهم في ايديهم ويقبلونهم معلنين الصداقه والوئام والمحبه والسلام. وقد فعلوا، الذين قتلوا من المسلمين في الاحداث الاخيره يبلغون كم من المئات من الالاف، قل 5000 10000 سنه 67 100000 جندي مصري قتل في سنه 67، وقتل اضعاف كثيره منهم بعد ذلك، ونسي الناس ذلك وقالوا السلام لابد منه، وانتهت الحروب. ليس هذا ببعيد من نفس الاشخاص الذين يتكلمون بهذه الكلمات. ولذلك نقول الاستكانه ان نقبل بالعقائد الفاسده، ان نقول للناس خلاص العداوه زالت، حتى من المنتسبين الى الاسلام والى القضيه يقولون ان الخلاف بيننا وبينهم ليس خلافا دينيا، والصراع ليس صراعا دينيا. أو دي الاستكانة الحقيقية، أنت بقى لو موضت نفسك فيها وأنت بتقول أن ده ليس صراعا من أجل الدين، لن تثاب على شيء، لن تكون على الطريق، لن تكون على طريقة أهل الإسلام التي هدفها إعلاء كلمة الله في الأرض، إعلاء الدين، إظهار هذا الدين في كل بقعة من بقاع الأرض، ومن أهمها بلا شك البقاع المشرفة المقدسة التي ظهر عليها الإسلام وعظمها وبارك الله عز وجل فيها وحولها. فالغرض المقصود أن من أخطر الأمراض التي تصيب الأمم المهزومة والمغلوبة مرض اليأس، اليأس الذي يدفع كما ذكرنا إلى تصرفات اليأس. لكن عايز أعمل حاجة وخلاص، زي ما البعض يقول لك لا لازم أعمل حاجة، الحاجة دي ممكن تكون يخبط دماغه في الريق، مش ده الطريق، ولا كما ذكرت إن هو يتهيأ له كده إن هو بيعمل حاجة، أو ينتظر الوهم، ينتظر يحدد لنفسه تواريخ يقول لك هيجي النصر من السماء من غير ذلك. لا، لابد ان نعمل، نتحسس اسباب الخير، لابد ان يكون هناك عمل وعلى الطريق، اعملوا على مكانتكم انا عاملون، إما عاملون زائرون على طريقتنا أو على تمكننا، والتفسير زي ما قلنا متلازمين. يبقى لابد من الأمر تحقيق التوكل كما ذكرنا لأدى إلى الاستهانة بقوة العدو وعدم الاهتمام بها، وشهود أن هذه القوة تمكين من الله سبحانه وتعالى لهم امتحانا لنا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. إذا ماذا نصنع؟ ندعو الله. شهود سيدنا موسى ده شهود عظيم القدر. ربنا إنك أتيت، ما تحضرش إن فرعون معاه، قال يا رب أنت اللي أعطيته. ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ومستحضر إن ربنا اللي أراد أن يقع الإضلال، ربنا ليضلوا عن سبيله، إن هناك قلوب خبيثة يراد أن تركم بعضها فوق بعض، ولن يقع ذلك إلا بورود المضلين كما قال عز وجل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه إلى زخرف القول الباطل، ولتصغى لتميل إلى زخرف القول الباطل هذا، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. سبحان الله، الله الذي جعل، استحضر ذلك، الله الذي يدبر الأمر ليس تخطيط الأعداء. استحضر أن الله هو العزيز الذي لا يغالب، وأنه هو الذي يملي لهم لمتانة كيده وأملي لهم إن كيدي متين. قال فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يمهلهم ولا يمهلهم عز وجل، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. سبحان الله، نستحضر أن هناك حكمة من الله عز وجل في أن تميل إلى الباطل قلوب الغير المؤمنين من الكفرة والمنافقين الذين لا يؤمنون بالآخرة، لترضى بهذا الباطل ليقترفوا ويفعلوا الأفعال الإجرامية. وإذا حان الوقت فعل الله عز وجل ما أراد، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم خسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لماذا قدر الله ذلك؟ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. لنفقه هذه المعاني جيدا ولنتجنب كما ذكرنا أن نترك هذا الطريق، التوكل وطريق الاتباع والالتزام، وطريق اعبده وتوكل عليه، وطريق تحقيق مزيد من العبودية، ليس طريق المخدرات، مخدرات فكرية، مخدرات عقلية، مخدرات ميأسة، تصرفات جاهلة التي لا تصنع شيئا وتتصور أنها حققت أكبر النصر، التي تستكين للعدو وفي نفس الوقت تظن أنها تعاليه أعظم العذاب. إن كثيرا من المسلمين يقبل ما يريده اليهود والنصارى وغيرهم ممن يواليهم على دينهم، وإن كان تصور أنه يحاربهم أشد الحروب، وهذا وهم كبير كما ذكرنا، هي في الحقيقة بطولة زائفة تصنع من ورق مقوى صنع في بلاد الأعداء، بطولة غير حقيقية بالمرة، مثل بطولة كمال أتاتورك يوم فتح إزمير حتى خطبه أحمد شوقي يا خالد التركي جدد خالد العرب، شبهه بخالد بن الوليد لما فتح أزمير بعد زينة تركيا في الحرب العالمية الأولى واحتلال الحلفاء بإسلامبول لعاصمة الخلافة، ولكن جاء المخلص المنقذ البطل الزائف المصنوع في بلاد الأعداء وسحبوا من أمامهم أزمير واستمرت الفتوحات إلى أن فتح أنقرة وإسلامبول مرة ثانية، سلموها له ليفعل ما لا يقدرون عليه من أذية المسلمين وحرب الإسلام، ليفعل ما هو أشد فسكا في المسلمين ليعلن إنهاء الخلافة ليعلنها علمانية صرفا، ليعلن تحريم الشريعة، مش إباحة مخالفة الشريعة، لا، ليعلن تحريم الشريعة وتجريم من يطالب بتطبيقها. سن قوانين عجيبة كمان أتاتورك بعد أن انتصر والأمة قبلت الطعن، وسن قانون أن من يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية يعاقب بالسجن 8 سنوات، ومن يطالب بذلك ويعمل عمل جماعي من خلال منظمة يبقى يعاقب بالسجن مدى الحياة. وحارب بكل ما أمكنه من قوة لتغريب تركيا بالكلية، غير الحروف العربية إلى حروف لاتينية، حرم الطربوش والعمامة وألزم الناس بالقبعة. معركة القبعة دي قتل فيها من قتل. حرم الحجاب تماما، لا يمكن أن تدخل امرأة محجبة أي مكان رسمي بزيها ذلك، أمور عجيبة. حرم حتى تحفيظ الناس أولادهم القرآن زيادة على ما يقرره هو وزمانيته، ومن يخالف في ذلك يعاقب بالسجن 3 سنوات. حد رأى عما يمكن أن يكون وقع في البلاد من تدمير لذلك الأجيال التي توجد الآن هناك، نشأت في وسط هذا من أكثر من 80 سنة وتربت على ذلك وترعرعت، فبالفعل فعلوا ما لم يفعله الأعداء، نسأل الله العافية. الغرض المقصود أننا لا نريد أن نترك العمل الواجب إلى التصرفات الزائفة إلى الأوهام، ونقبل بهذه البطولة الزائفة غير الحقيقية. ولذلك نقول الاستكانة أن تقبل مبادئ الأعداء، يريدون أن يفقدوا المسلمين ولاءهم لهذا الدين وبراءهم من الشرك، اللي بيقولهم أنهم هم فقط المؤمنون الذين لهم الجنة وأن كل من خلفهم فهو كافر ولا بد أن يعاد، فلا بد أن تحذفوا هذه الآيات من القرآن، يصرحون بذلك والله، ويوافقهم المستكينون وإن كانوا يزعمون أنهم قاومهم كل المقاومة. نعم، لابد أن نعيد النظر في خطاب الدين، مش هيقولوا لا هنحدث الآيات من القرآن، ما يقدروش، صعب مستحيل، لكن يقولوا لا افهموها صح بقى، افهموا الآيات صح، والله الأعداء فهموها صح، لكن هم بيقولوا المسلمين فهموها صح، هذه مش مقصود بها أن أنتم تعادوا الكفار ولا أن أنتم تتبرأوا منهم، ده المؤمنين كل من آمن بوجود الله، اليهود مؤمنين والنصارى مؤمنين وكل من آمن بوجود الله، بالإضافة للمؤمنين طبعا، بل يمكن المؤمنين المتطرفين دول لا، هم دول كفر في الحقيقة، المتطرفين الإرهابيين دول مش مسلمين، دول كفر، لابد أن يكفر بهم. وأما الآخرين فهم المؤمنون، وإلا فأخبروني مثلا عمن ينادي سكان المعمورة على اختلاف أديانهم بالصيام يوما عالميا من أجل نصرة فلسطين، أليس هذه استكانة رغم أنها في سورة القوانة؟ عجيب والله، من تخاطب يا عبد الله؟ الكفرة تقول لهم صوموا على اختلاف أديانكم، الهندوسي يروح يصوم، طب قول له سيب الكفر الأول، ما هو أصل الموسم صوم النصارى، يقول لك صوم المسلمين معه، كل واحد يصوم بطريقته، وينادي بعدها يقول لك المؤمنين الأحرار. ما هذا البلاء؟ بلاء فعلا، كان فعلا مرض يأس في الحقيقة، رغم أنه يظهر أنه لم ييأس، لكن الحقيقة أن التصرفات يائسة لا تقبل بحال من الأحوال. هذا الذي يريده العدو، أن تفقد هويتك، اللي بيقولهم ان احنا لازم نغير خطاب الدين عشان نشيل من الناس قضية الولاء والبراء، ان في فرق بين الاسلام والكفر، هنفسر لهم الايات على غير ما فهمه الاعداء قبل الاصدقاء. الاعداء بجد قالوا لا، الايات بجد بتتشال، وقالوا للناس اللي راجعوا المناهج شيلوها من المناهج زي بعضه، مش قادرين يشيلوها من المصحف، يشيلوها منين؟ من المناهج. محدش يقول لهم ان في ايه بتقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. اخبرني بعض الاخوه ان بعض مشايخ السوء قال له الكفار أنتم تكفروننا، في آية عندكم في القرآن بتقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وإحنا بنقول كده، قالوا لا لا، ما نزلتش فيكم أنتم، دي نزلت في النصارى أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله. استكانة فعلا، ده كلام تكذيب لكتاب الله عز وجل، تكذيب للقرآن. هذا البلاء العظيم الذي ينزل بسببه مزيد من المصائب على أمة الإسلام. لذلك نقول لابد من ترك التصرف، الآية بينة، وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، يبقى لما نعمل كل ما في إمكاننا وعلى الطريق، نريد أن تكون الطاقة الموجودة لدى شباب المسلمين ورجالهم ونسائهم طاقة متجهة للتغيير الحقيقي لواقعنا حتى يغير الله عز وجل بنا، فإن الله لا يغير ما بقول حتى يغير ما بأنفسهم. ليس المراد أن يكون هناك انفجار غير محسوب، بشبه الإخوة كده بقول لهم حلة البخار، حلة فيها بخار مية والغطاء بتاعها مقفول عليها جامد، فضلوا يولعوا فيها يولعوا فيها لغاية ما البخار راح جاي زق الغطا وقع على ايد الراجل اللي بيطبخ حرقها ولع ركبه حرقها. انفجار غير محسوب وغير مطلوب. لكن الآلة البخارية بيبقى فيه تطليع للبخار بتوجيه معين للبخار في اتجاه معين علشان يحرك ليه العجلة تتقدم القاطرة دي. وهذا هو المطلوب. الطاقة دي نعمل فيها ايه؟ احنا متضايقين وفي كرب شديد على ما يقع للمسلمين في المشارق والمغارب. لكن احنا ما فكرناش احنا ليه حصل الكلام ده. حصل الكلام ده نتيجة تقصير طويل المدى، نتيجة بعد طويل عن الإسلام وكثرة الخبث. أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا كثر الخبث. تضيع الدعوة إلى الله، تضيع الأمر المعروف أنها المنكر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا رأوا المنكر فلن يغيروه أوشك الله عز وجل أن يأمهم بعقاب. وقال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزر واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إليه. تبايعتم بالعينة التبايع بالربا وإن سمي بغير اسمه، ده بيع في تحايل على الربا. أما اليوم فهو ربا لا يختلف فيه اثنان من أهل العلم، وإن سماه علماء السوء، ما علماء سوء، هم جهلاء سوء والعياذ بالله، سموه بغير اسمه لكي يضل الناس عن ذلك. والحقيقة إنسان لما تصور كده حاجة بسيطة جدا، إن أموال المسلمين في أيدي أعدائهم في جميع بلاد الإسلام، وهم ما يقولك عمالين مثلا عن قافة، فأول حاجة طيب على سبيل المثال إن أموال المسلمين تنزع من أيدي أعدائهم اللي في البنوك الشرقية والغربية، هي الغربية كلها في بنوك اليهود في النهاية، مصادر دخل المسلمين كلها وتدخرهم كلها موجودة في أيديهم، نسأل الله العافية. فما المتصور إذن؟ كان التبايع بالعينة اللي هو نوع من التحايل على الربا، إن واحد يبيع حاجة بالتقسيط ويشتريها كاش بتاعتها من الراجل اللي هو اشتراها منه، ولو من واحد ثالث اللي هي زي ما بيقول لك حرق البضاعة تبقى زيها على الراجح من أقوال العلماء. تبايع بالعينة هو مش غرضه يبيع ولا يشتري، ده غرضه يجيب فلوس بس مش لاقي حد يسلفه، فبياخد البتاعة اللي اشتريها بالتقسيط ب 120 ويروح جاي بايعها للراجل بتاعتها ب 100، يبقى هو خد 100 وباع عليه 120، يبقى هي الربا في الحقيقة، ولكن الغرض المقصود ان هو سماها بيع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، الرضا بالدنيا، الرضا بالدنيا والزرع، مع انه من اشرف المهن، لانه ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فياكل منه طير او انسان او بهيمه الا كان له به صدقه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. ومع ذلك فالتبايع بالعينه والرضا بالزرع، الرضا بالدنيا ان يكتفي به، ان الغرض المقصود هو ولود هذه المكاسب، ان التجاره التي نرتضيها، الاموال التي نرتضيها والتجاره التي نخشى كسبها تكون هي اكبر الهم ومبلغ العلم، نعوذ بالله من ذلك. عندما تصبح الدنيا هي كل ما نريد وأن نشغل حياتنا بذلك، الطاقة التي عندنا كما ذكرت نريد أن نوجهها توجيها سليما، نريد أن نسير في طريق الالتزام بالإسلام، وعند ذلك ننتصر. لأن ربنا بعد ما ذكر سبحانه وتعالى وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون قال وانتظروا إنا منتظرون، يبقى الوقت في صالحنا طالما أننا نسير على الطريق، لم نبتعد على الطريق ولم نقصر فيما في إمكاننا. إذا ثلاث حاجات: توكل حتى نصل إلى الشعور والشهود التام لأن ما بأيدي أعدائنا لا يساوي شيئا، يمكن أن يزول في لحظة، قوتهم ضعف، عزهم ذل، غناهم فقر، نشهد ذلك ونشهد أن الأمر لله والغيب لله وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. شهود ذلك. الأمر الثاني أن نعمل على طريقتنا، لا ننحرف يمينا ولا شمالا، نفس الطريق، طريق الأنبياء والرسل، طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، الفرقة الناجية، العقيدة الصحيحة، الأخلاق السليمة، المعاملة بالحلال وتجنب الحرام، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، القيام بالإيمان والإسلام والإحسان، نعمل بذلك، نطبق في أنفسنا. تخيلوا في مساجد الإخوة فقط، ثم تخيلوه بعد ذلك في مساجد المسلمين، ثم تخيلوه في كل بيت. لو أن الإخوة ثم الناس في المساجد ثم في كل بيت من البيوت كل يوم يمسكهم كتاب تفسير من أول الفاتحة، كتاب تفسير مبسط زي تفسير مثلا السعدي ولا تفسير أيسر التفاسير، لو خلصوا يأخذ تفسير ابن كثير كل يوم يقرأوا بضع آيات ويتعلموا معاني الكلمات ويتعلموا ما فيها من حياة القلوب ومعاني الإيمان التي فيها ويطبقون ذلك في حياتهم، كل يوم يقعد ربع ساعة، نص ساعة، ربع ساعة، مش لازم نص، وآخر النهار يمسكوا كتاب زي رياض الصالحين صحيح مسلم زي الترغيب والترهيب ويقروا الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويطبقونها في حياتهم. تخيلوا كده لو ان كل الإخوة عملوا كده بس، الإخوة بس فضلا عن بقية الناس في المساجد، المساجد بس فضلا لو ان كل البيوت عملت كده، بيوت المسلمين، ايه التغير المنتظر في حياة الناس؟ بالتأكيد ان الحياة هتتغير جامد جدا، ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد كلام الله عز وجل ينير الطريق، كلام ينير لنا الطريق في الظلمات. لكن الناس ممكن تقعد 4 ساعات عمالين يتفرجوا على مسرحية، على أناشيد، على أغاني. مصيبة اللي بتحصل إن الناس تزيل الأزمة بمزيد من الأزمة. ده أيام 67 عمل على إزالة أثار العدوان، كوكب الشرق تغني في البلد العربي، تروح تعمل حفلات عشان تزيل أثار العدوان، وأغاني عبد الحليم حافظ الحماسية القوية، اللي دلوقتي الفنانين عملوا لك عايزين ينصروا فلسطين يعملوا أغاني، يبقى نستجلب مزيد من البلاء. بعض الإسلاميين يعملوها إسلامية بقى، بلاء فعلا والله، نسأل الله العفو والعافية. كان أيام ما القدس يعني احتلت كان نور الدين محمود هو صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى رغبة في نشر السنة ومقاومة الفكر البدعي بتاع الرافضة والفكر الباطني، فبدأوا يدي أوامر بإن كتب السنة تنشر في كل المساجد. فالناس تعودوا انهم يجيبوا البخاري ويقعدوا يقروا البخاري، والناس غالبا ما كانش فيها ادراك وفهم جيد، والشروح ما كانتش موجوده حتى، بس كانوا بيقولوا البخاري، وربنا عز وجل نصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. كان نور الدين محمود رحمه الله تعالى يجيب محدث قبل المعركه يقوم يقول له حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام قبل ما يبدا المعركه، ويقول له قل من سمع الحديث في مثل هذا الموطن، يسمع الحديث ويسمع الحديث طبقه. سمع ان الرسول خرج متقلدا سيفه، فقال ما ابعد الناس عن السنه، فخرج وتقلد السيف وامر كله ان هو يتقلد السيف يعلقه، وذلك لاجل انه سمع الحديث الذي يطبق الحاجه اللي يعرفها. الناس بعد كده الامر ده فضل سنه ماضيه، الناس لما تتزنق يروحون جايبين البخاري وقاعدين في المساجد يستنصرون الله عز وجل بذلك. وان كان مش ده المقصود، ان المقصود الناس تتعلم المعاني عشان تطبقها، وهو كان الغرض كما ذكرت نشر السنة في مقاومة البدعة، لأن مجرد سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الناس يتغيرون. لو إحنا طبقنا هذا الكلام، لو إحنا خدنا كتاب زي كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ناخد المسائل اللي هو جايبها ده ونفهم الكلام، ولو حاجة صعبت علينا نحاول نستعين بمن يشرحها لنا. إيه التغير في العقيدة اللي هيحصل في الأمة لو أن ذلك قد وقع؟ والسلوك والأخلاق والمحافظة على أداء العبادة سوف يتغير تغير كبير جدا واقع حياة المسلمين، الذي لابد أن يقع أولا حتى يقام الجهاد. الجهاد ما بيتمش بالإعلانات ولا هو فتح أبواب. إذا كان البيت مهدوم هتقول له افتح باب الجهاد؟ البيت واقع من الأصل، ما فيش بيبان أصلا، البيت عايز يتبنى، ده تصور غير سليم. البيت عايز يتبنى الأول، تحط له أساس وأساس قوي، وبعدين هيبقى فيه أبواب بإذن الله تبارك وتعالى تتفتح، وهي هتفتح في مواعيدها بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك بنقول الجهاد ذروة سنام الإسلام، فعلا ذروة سنام الإسلام. كيف يكون قائما؟ تشبيه السنام ده بتاع البعير، البعير ده له قوائم، عشان السنام الأعلى حاجة فيها لازم قائمة تبقى موجودة، رجليه تبقى موجودة، وقلبه سليم، وباقي بدني سليم، ذروة السنام تبقى موجودة. هذا الذي لابد منه الصادق فعلا في أن يريد أن يجاهد، لابد أن يسير على الطريق وينتظر عند ذلك. لكن إذا كان هناك انتظار بغير إنا عاملوا، بغير توكل على الله، يبقى انتظار في صالح العدو، يبقى انتظار يائس، يبقى انتظار ليس هو المطلوب للأمة في هذا المقام. قال عز وجل وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض. الأمر ده مهم جدا، ليه؟ لأن الأوقات اللي فيها شدة، سورة هود وسورة يوسف من السور اللي نزلت زي ما قلنا على النبي عليه الصلاة والسلام في أوقات الشدة الشديدة جدا قبل الهجرة مباشرة، لما التخطيط والكيد الكافر بدأ يفكر ازاي يقضي على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم للقضاء على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طب امتى؟ الناس بعضهم يقول لك كمان سنة، سنتين، 5، 6، 10، لا لا يجوز أن نحدد، لا ندري متى يكون ذلك، ولله غيب السماوات والأرض. أنت عليك أن تستمر في العمل وتنتظر ما يغير الله عز وجل من أحوالنا. العمل بما نقدر عليه يفتح لنا أبواب ما لا نقدر عليه، والعمل بما نعلم يعلمنا الله عز وجل به ما لا نعلم. احنا مش عارفين نعمل ايه، يبقى اعمل باللي انت عارفه، بص لقي الامور اتوضحت، نعمل ايه؟ ليه الدنيا مظلمه؟ لان احنا ما مشيناش صح كما ينبغي، كما قال عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. ولذلك لما واحد يكون في حاجه مش عارفها يعمل ايه، يصلي استخاره، مش كده؟ يقوم يصلي ركعتين ويقول يا رب انا مش عارف، اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانت تقدر ولا اقدر، وانت تعلم ولا اعلم، وانت علم الغيوب. ثم يدعو الدعاء الماثور. واحد مش عارف يعمل ايه، مش عارفين نعمل ايه، خلاص نعمل باللي احنا عارفينه، يقوم ربنا يفتح لنا ابواب اللي احنا مش عارفينه. نتعلم اتقوا الله، اذا عملنا بتقوى الله جعل الله له نورا. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان ما يفرق به بين الحق والباطل. فمش تعرف تعمل ايه الصح ان انا اعمله كشخص وكامه وكطائفه مؤمنه، نعمل ايه المفروض الواجب النهارده نعمله، لان احيانا ممكن الانسان يعمل حاجه هي مش بتاعت وقتها، ليس هذا هو الوقت المناسب لها، فيترتب على ذلك تاخر طويل المدى. ولذلك كان هناك اعمال النبي صلى الله عليه وسلم منع منها المسلمين في اول الامر، ثم بعد ذلك فعلها صلى الله عليه وسلم، فقد استاذنه اهل العقبه ان يميلوا على اهل الوادي من المشركين، اهل العقبه اللي هم بعد بيعه العقبه، فقال اني لم امر بقتال. ويبين لابن القيم رحمه الله لماذا شرع الله عز وجل اولا كف الايدي، الم تر الى الذين خيرهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، شرع الله ذلك قال لان المسلمين لو قاتلوا الكفار حينئذ لاستلموا لابيد، لكان ذلك فيه استئصال لاستؤصلوا، المسلمين حيستاصلوا تماما. وكما قال الامام الجويني اذا نزل ملك عظيم الشوكه بطرف بلاد الاسلام لم يتسارع اليه الاحد، ما يطلعش الناس كل واحد يقول لك انا اروح انا اعمل اي حاجه وخلاص، لم يتسارع اليه الاحد لانهم لو فعلوا ذلك لابيدوا لاستلموا ايضا، الاستلام معناه الاباده. فالغرض المقصود ان الانسان لما يكون مش عارف يعمل حاجه يوم يلجا ربنا يصلي، ولو كان مش قادر على حاجه يعمل اللي هو قادر عليه من الطاقه، ان عاملون يبقى يعمل اللي يقدر عليه. انت تقدر تصلي صلي، تقدر تتعلم اتعلم، تقدر تدعو الى الله ادعو الى الله، وكل الحاجات دي كلنا نقدر عليها. وانتشار هذا الامر في كل المجالات، يعني اتمنى كده ان بعد اللي قال النهارده ان كل واحد يطلع يطبق اللي احنا قلنا عليه ده، ان كل يوم لازم يتعلم ايه او ايتين او ثلاثه ويفهم معناها، كل واحد يكون له كل يوم تعلم من حديث النبي عليه الصلاه والسلام مع التطبيق، ونشر هذا الكلام في المسلمين. لو نشرنا هذا الكلام في المسلمين ان كل المسلمين يتعلموا السنه، والله ما حد هيقدر يجي يخدعهم يمينا او شمالا. لما نتعلم التوحيد بطريقه مبسطه بالايه بالحديث زي ما قلنا كتاب التوحيد للشيخ الاسلام محمد بن الوهاب رحمه الله، العقيده الوسطيه للشيخ الاسلام الثاني، مش ان احنا نشرحها ونوسع فيها، لكن احنا لو عرفنا الايات ده حتى نعرف الايات الداله على صفات الرب سبحانه وتعالى وعلى سائر امور الاعتقاد الواجبه، تنشر هذه الامور في المسلمين والاخلاق الواجبه رياض الصالحين، نتعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ما يلزمنا في الاداب والاخلاق وعمل القلوب الواجبه، هيحصل تغير باذن الله تبارك وتعالى، ونسعى الى الدعوه الى الله، كل منا في مجال وجوده وفي مجال اختلاطه بالناس، ونحن نختلط بلا شك بعشرات المنكرات كل يوم. والله النهارده احكي لكم حكايه انا فعلا ما كنت اتصورها، طلعت الخبز الجمعه لقيت الاولاد اللي جنب المسجد في محل بتاع بلاي ستيشن ومعليين المزيكا على الاخر، ما بينهم وبين المسجد مترين ثلاثه متر وقاعدين يلعبوا دومنا، كنت متضايق وضغط جدا لان عمال اخطب الخطبه وعمال اتكلم وبعدين ولا كاني في حاجه، فقلت مع اني ما كنتش حاطط احتمال، والله مكسوف ان انا امشي من غير ما اقول لهم حاجه واشوفهم بيلعبوا دومنا. قلت لهم يا شباب من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، قالوا احنا ما بنلعبش قمار، قلت لهم حتى من غير قمار بنتسلى، لا ما في حاجات ثانيه تعملوها يا شباب، في قران عايز يتقرا اعملوا حاجه اتعلموا العلم، ما تضيعوش وقت كده روحوا العبوا كوره حتى حاجه تنفعكم في بلدكم، لكن النرد قالوا ده مش نرد، شوفوا الشبهات اللي هي ايه حافظينها، ده مش نرد، قلت لهم لا ده نرد مستطيل، قال يعني هم ممتنعين من الطاوله عشان هي ايه؟ عشان الطاوله وبيلعبوا بالنرد اللي هو الدومينو، طبعا هم الطاوله موجوده جوه، فالمهم قلت لهم لا ده نرد مستطيل. انا كان مش امل لان الكلام ده خلال دقيقه واحده وانا بركب العربيه وماشي، راح قال له شيل يا ابني، راح جاي ايه قافلين البتاع، قلت سبحان الله لو ما كانش فيه فايده الا ان الدور ده اتلغى يبقى مصلحه شرعيه، وراح جايين موطئين التسجيل او طفيين، قلت والله ده الواحد يبقى مقصر جدا، لان الناس عندها استعداد انها تقبل الخير حتى ولو لحظيه، يمكن الطاعه ان هم قفلوه حتى حياء من اللي امرهم، يعني الحياء من الايمان، الواحد يتكسف ان هو يرد مثلا كلام واحد انا بالنسبه لهم طبعا اكبر منهم بالعمر، ده راجل دقه قديمه وراجل من عصور القرن الماضي مولود في القرن الماضي مثلا، فلو ان مثلا شباب قدهم وزيهم هم اللي كلموهم، ودائما الشباب بيأثر على بعضه، ولادنا اللي بيأثر على صحابهم اكثر من ابائهم وامهاتهم، ده امر لا شك فيه، لان هو ام وابوه دول مش فاهمين الدنيا، ام وابوه دول من زمن ثاني، مين اللي هيكلمه؟ ان شاء الله كان حاجه ملهاش معنى نهائي،
حاجة منكرة تنافي الفطرة هيعملوها, وحاجة كويسة هيعملوها برضو لو إن حد دعاهم. فقلت لو كان شبابنا هو اللي راح كلمهم وهو اللي قريب منهم وعنده نفس احتياجاتهم ونفس شهواتهم وكلمهم كلام كويس أحسن من اللي أنا قلته ووقت أطول من اللي أنا قلته, كان ممكن يبقى الخير في شكله إيه بإذن الله تبارك وتعالى. أنا فعلا كان خير مضاعف عن الخير اللي حصل, وإن الأولاد دول ممكن إن ربنا يكرمهم بالطاعة اللي هم عملوها دي, زي ما قلت لو كانت حياء فقط إن هو ربنا عز وجل يوفقهم لطاعة أخرى وربنا يتوب عليهم إلى ما هو أفضل بإذن الله تبارك وتعالى. فقضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لو طبقت من جميع الملتزمين بكل مستويات اختلاطهم ولم تقتصر على مجرد خطبة أو درس في المسجد أو ندوة أو محاضرة, بل نقول كلمة الحق في كل مكان نصل إليه ولا نخجل من كلمة الحق ولا نستحي منها. أهل الباطل لا يستحيون أن يفعلوا الباطل, وكما ذكرت الطبقات المختلفة مؤثرة على بعضها أكثر من تأثير البعيد عنها. الشباب يؤثر في الشباب, البنات يؤثرن في البنات, كل أهل مهنة عندهم يعني فهم معين يؤثر بعضهم في بعض أكثر مما لو حدثهم آخر. يعني لو جه واحد طبيب مثلا هو اللي كلم على الأطباء مثلا, يعني هيختلف عن لو واحد مثلا في مهنة أخرى جه يكلمهم هيقولوا أنت ما انتش فاهم حاجة, أنت بتعرفش إحنا بنعمل إيه. لكن لو واحد من عندهم قال لهم مثلا لا ده أنتوا لازم تتقوا الله مثلا, تغضوا أبصاركم عن عورات المرضى ولا تستهينوا بالعورات مثلا, لو واحد كلمهم بما يلزمهم يختلف عن لو أن واحد ليس من مجالهم. كل واحد في مجاله, كل شاب في مدرسته في جامعته, كل واحد في عمله, وكل جار مع جاره, وكل امرأة مع صديقتها وجارتها, لو حدث ذلك لتغير واقع الناس, ولو كنا فعلا سائرين على الطريق بما نقدر عليه, ولا نقول للناس افعلوا ما لا طاقة لكم به, ولا نقول افعلوا شيئا أي شيء ولو كان على غير الطريق, لابد أن نسير ولكن على الطريق. ومتى يقع التغير؟ ولله غير السماوات والأرض, لا نجعل تاريخا محددا قلش خلاص لازم تخلص الدنيا كلها خلال 500 سنة من مثلا سنة 1800 مثلا ولا سنة 1400, ده القرن اللي هتنتهي في الدنيا وزعبلات دعوكم منها عباد الله. لابد أن نعلم أن ربما القريب ربما يكون 1000 سنة. الله عز وجل أنزل اقتربت الساعة من 1400 سنة. لماذا؟ لأن 1400 سنة وزيادة شيء يسير, واحد في الألف. فلا تظنوا أن هناك تاريخ محدد لذلك, ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أمر كما قال عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون, وإليه يرجع الأمر كله. فاعبده وتوكل عليه, نفس استعينوا بالله واصبروا, نفس إياك نعبد وإياك نستعين, قضية عظيمة الأهمية. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون, مراقبة الله سبحانه وتعالى, إخلاص النية لله عز وجل. لو علم الله عز وجل منا إخلاصا فيما نفعل فيما نعبده ورغبة في نصرة دينه والتزاما واتباعا لكتاب الله عز وجل من طائفة منا ليس حتى من جميعنا لتغير الواقع الذي نعيشه بإذن الله. فإن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه ومظهر كلمته سبحانه وتعالى, معلي كلمته في الأرض كلها ولو كره الكافرون. هذا اعتقاد راسخ لابد أن نوقن به, ولكن نكون نحن لبنات في البناء, نكون خطوات على الطريق, نكون أساس يوضع يرتفع عليه البناء. ممكن يبقاش باين كما ذكرت, هذا البناء مبني على قواعد مدفونة تحت الأرض. العمارة العالية جدا مثل بتشوفها دي مبنية على أسس محفورة في الأرض, الأساس ده مش باين مع إن العمارة مش ممكن تقوم بدونه, ولو حصل أي حاجة لهذا الأساس اختلت العمارة العالية. بس نكون إحنا خطوات كما ذكرت لبنات في البناء, نكون أساس البناء ده اللي ممكن يظهر بإذن الله, بل قطعا سيظهر بإذن الله. بلا شك أن المهدي هو ابن من أبناء أحد أفراد هذه الأمة, إحنا مش عارفين هو هيظهر إمتى, لكن هو مش موجود دلوقتي جزما, فهو ابن من أبناء المسلمين الآن بإذن الله. ابن دلوقتي مباشر ولا ابن ابنه ولا ابن ابن ابنه الله أعلم, لكن هيكون من أبناء أهل الإسلام نسل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الذين يجاهلون الدجال الذين يفتتحون قسطنطينية ورومية سوف يكونون من أبناء المسلمين اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. من الذي علمهم؟ من الذي رباهم؟ إن كنا نريد أن نكون على الطريق بإذن الله تبارك وتعالى فلنكن نحن الذين ربيناهم أو ربينا الذين يربونهم ونجتهد, ويمكن أن نكون نحن. الله عز وجل أعلم, تتغير الأحوال في لحظة, والموازين الدنيوية سرعان ما تتبدل في أسرع من لمح البصر. قال عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر كن فيكون, لا يحتاج الأمر إلى تسمية ولا تكرار بإذن الله تبارك وتعالى. تنقلب الموازين على أعداء الله عز وجل من حيث لا يشعرون, ولا ندري متى يقع ذلك، والله المستعان عليه الشكران، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهاني.